بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 30 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف: باب صلاة التطوع في البيت. وأراد به صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. وقد دلت السنة على أن صلاة التطوع في البيت هي الأفضل والأعظم أجرا. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فصلاة المرء في بيته النافلة أجرها مضاعف وأجرها فضيل، وفيها أيضا أنها تطرد الشياطين من البيت، وفيها أنها تحصل الطمأنينة والخير والبركة في البيت، ومنها أيضا أنها تربي الأبناء والبنات وأهل البيت عموما على محبة الصلاة وعلى الاقتداء بأبيهم في لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثا واحدا. قال رحمه الله: حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة المكتوبة. ونسيت أيضا أن من الحكم في صلاة المرء في بيته أنه أعون على الإخلاص، أعون على الإخلاص حيث لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث على كل حال رواه ابن ماجه والإمام أحمد وغيرهما وسنده صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولفظه عند البخاري: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. فدل هذا على فضل صلاة المسلم بيته، صلاة المسلم في بيته النافلة، ولو كان بيته ملاصقا للمسجد. لكن يعني كما ذكر بعض أهل العلم، إن خشي أن تفوته النافلة، يعني مثلا صلى المغرب وعنده مثلا مشوار أو عنده حاجة، وخشي أنه ينسى أو يعني يؤذن العشاء وهو ما صلى النافلة، فنقول لا، صلها في المسجد. ومثل كذلك بعد العشاء لو خشي مثلا أن تفوت النافلة أو ينساها فإنه يصليها، ويعني يصليها في المسجد، يصليها في المسجد. هذا كمثال يعني، وإلا الأولى أنه يصليها في بيته، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد المؤلف هذا الباب وذكر فيه 16 حديثا، ذكر فيه صوم النبي صلى الله عليه وسلم الواجب والمستحب، ذكر فيه صوم رمضان وهو أحد أركان الإسلام، وذكر فيه، سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عن صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وصيام شعبان. ولا شك أن الصيام يعني من أفضل الأعمال وأجل القرب، فالصيام هو شهر الصبر، الصيام صبر، والله جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول كل عمل ابن آدم له يضاعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فيعني أجر الصيام بغير حساب وليس له عد ولا حد، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يعني يتدارك ما بقي من حياته وأن يحرص على الصيام 3 أيام من كل شهر، الحسنة بعشر أمثال، يعني كأنه صام الشهر كله. الاثنين والخميس ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل. أفضل الصيام كما ثبت في الحديث الصحيح صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، إلى غير ذلك من الأحاديث التي سيذكرها المؤلف في هذا الباب. ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن حجر وغيرهم يذكرون أن الصيام على نوعين: صوم عن المفطرات وهي عن الطعام والشراب والجماع، وهذا فرض في نهار رمضان وأيضا في صيام النافلة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قالوا النوع الثاني صوم عن الحرام والآثام، وهذا واجب في جميع الأوقات، يعني يصوم جوارحه عما حرم الله، فالأذن تصوم عن سماع ما حرم الله، واللسان يصوم عن الخوض والكلام فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. أقول ذكر الإمام الترمذي رحمه الله في هذا أو أورد في هذا الباب 16 حديثا، مفتتحها قوله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فالحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الذي ذكرته عائشة في هذا الحديث سيأتينا في الأحاديث الأخرى، أنه يستمر عليه الصلاة والسلام يسرد الأيام حتى يقولون أنه خلص يعني سيصوم يعني يكمل الصيام، وبعض الأحيان يفطر ويستمر مفطرا حتى يقول أن سيمضي هذا الشهر مفطرا. ثم قالت رضي الله عنها وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. نعم ما في شك، رمضان هو الذي يصام كاملا، وهو أحد أركان الإسلام صوم رمضان. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصوم رمضان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فعلى كل حال هنا يعني ذكرت أنه ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وسيأتينا إن شاء الله أنه كان يصوم معظم شعبان، لكن يصومه كله لا، وإنما يصوم معظمه. ومثل ذلك أيضا يعني صيام شهر الله المحرم أنه كان يصوم منه ما شاء الله عز وجل. على كل حال قولها منذ قدم المدينة، خصت لفظ القدوم هنا للمدينة لأنه هو الزمن أو هو الوقت الذي كثرت فيه الأحكام وتتابع بيانها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا. فيه أن، وقد نبه المحققون يعني الذين حققوا هذه النسخة أنها زائدة وأن الصواب إسقاطها، فالصواب إلا رأيته مصليا ولا نائما، إلا أن، لا أن هذه أيضا تحذف، إلا رأيته نائما. والحديث رواه البخاري وغيره، فالحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وسطيته، فلا هو يصوم صياما مستمرا ولا هو يفطر فطرا مستمرا، بل يصوم ويكثر من الصيام ثم يفطر حتى يظن أنه من كثرة صيام أنه سيصوم الشهر كله ثم يفطر، وفي بعض الأحيان يفطر معظم الشهر ويصوم قليلا منه، هكذا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم توسط واعتدال. ثم قال أنس، وهذا يعني من باب الزيادة والفائدة ولا كان الكلام عن الصيام، قال: وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. فيدل هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان معتدلا في حياته، كان يعطي نفسه حظها من النوم، وكان يعطي العبادة حظها أيضا، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، اعتدال ووسط. وهنا يعني صنيع أنس رضي الله عنه حين أجاب السائل عن الصوم وزاده عن الصلاة، قالوا هذا من باب السخاء في بذل العلم، قالوا إن هذا من باب السخاء في بذل العلم، والله المستعان. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. الحديث رواه البخاري ومسلم، فالحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوافق ما دل عليه حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما المتقدمين، أنه يأخذ صيام فيظن أنه سيصوم الشهر كله ثم يفطر، وبعض حين يطيل الفطر حتى يقولون لا يريد أن يصوم ثم بعد ذلك يصوم. فكان عليه الصلاة والسلام وسطا واعتدالا، ويعني لا شك أن الأمور لها ظروف معينة، حينا يصوم ويطيل الصيام، حينا يفطر ويطيل الفطر، المهم أنه لا يكلف نفسه ما لا تطيق، أو أنه يعسر أو كذا، لا حاشاه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى له الترمذي: هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي والنسائي والبيهقي وغيره وأبو داود والإمام أحمد بسند صحيح. وهنا يعني قال أهل العلم في حديث أم سلمة أو حديث عائشة أيضا فيما رواه عنها أبو سلمة، ورواه هنا عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنها، يحمل قولها هنا قال أنه غالب الشهر يعني غالب شعبان، وفي لغة العرب أنهم إذا يعني إذا في بعض الأحيان يعبرون عن غالب الشيء بكماله، يعبرون عن غالب الشيء بكماله، وهو ليس كاملا وإنما هو الغالب، لكن يعبرون عنه، يعبرون عنه، لأنه الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام أكثره لا كله، وأنه رغب في صيام أكثره معظمه لا في صيامه كله. الذي يصام كاملا هو شهر رمضان فقط، الذي يصام هو شهر رمضان فقط. فعلى كل حال هو مراده هنا يعني معظم شعبان، الغالب من شعبان، وأن العرب كانوا يطلقون على غالب الشيء كاملا وإن لم يكن كاملا، لكن هكذا درجة العرب في لسانها. قال الترمذي رحمه الله، وهذا يوضح ما سيأتي إن شاء الله، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها. شو أبو سلمة؟ مرة رواه عن أم سلمة، وهنا رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. الحديث رواه مسلم ولكن بلفظ: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قالوا إن هذه الجملة كما قال النووي رحمه الله مفسرة بدل من الجملة السابقة، يعني هي قالت كان يصوم شعبان كله ثم بينت رضي الله عنها وقالت كان يصوم شعبان إلا قليلا. فيعني هذا بيان أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم شهرا كاملا من الأشهر إلا رمضان فقط، أما شعبان فإنه كان يصوم أغلبه معظمه. وقد ذكر الترمذي رحمه الله في جامعه عن عبد الله بن مبارك أنه قال في هذا الحديث: هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله. نعم، هذا ورد على العرب أن الشيء أن الشخص إذا صام أكثر الشهر يقولون صامه كله، ويقال قام فلان ليله أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره. كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. نعم، وهذا هو الصحيح، وفيه الجمع بين الروايات كلها. ولذلك قال النووي رحمه الله في رواية مسلم: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال النووي رحمه الله: هذه الجملة تفسير للأول، تفسير للأول. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم وهو عاصم بن أبي النجود عن زر وهو زر بن حبيش عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان، والحديث سنده حسن، والحديث سنده حسن. ودل هذا الحديث على أمرين: الأمر الأول أنه الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا فيه فضل عظيم، فقد روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر شهر رمضان، وصوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر. ما في شك، لأن الحسنة بعشر أمثالها، 3 × 10 = 30، يعني كأنه صام الشهر كله. وهذه الأيام الثلاثة تصومها من أيها من أي الشهر أردت أيها المسلم. جاء في بعض الروايات أنها الأيام البيض 13، 14، و15، لكن والله الحمد فضل الله واسع، يصومها المسلم في أي وقت من الشهر. قد روى مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. فالحمد لله، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يصوم الأول أو في الوسط أو في الأخير، لا يبالي في أي وقت في أي أيام الشهر صام. وهنا في هذه الرواية قالت: يصوم من غرة كل شهر، هذا وافق أنه صام من بدايته، وهذا يحمل على بعض الشهور، لا أنها في الشهور كلها، لا أنها في الشهور كلها. إذن هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أنه قلما كان يفطر يوم الجمعة، يعني أنها تريد أنه كان يكثر من صيام يوم الجمعة، أنها تريد أنه كان يكثر من صيام يوم الجمعة. نعم هذا حق، ولكن ليس معناه أنه يفرده بالصيام، فلا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بالصيام، لما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. فما يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصوم يوما قبله الخميس معه أو بعده اللي هو السبت بعده، يعني الجمعة هو الخميس أو الجمعة هو السبت. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، في بعض النسخ أيها الإخوة عمر بن علي، وهذا خطأ، والصواب أبو حفص عمرو بن علي الفلاس. قال: حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. الحديث صحيح، قد رواه الترمذي في سننه والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم. وفي فضل صيام هذين اليومين، وقد جاء بيان الحكمة في هذا في الحديث الذي بعده، وهو قول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف من أجل جهالة محمد بن رفاعة القرظي، ولكنه صح عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم وغيره. فعليه الصلاة والسلام كان يحرص على صيام الاثنين والخميس، لأن الأعمال ترفع فيها إلى الله عز وجل، ترفع فيها إلى الله عز وجل. فالمسلم يحرص أن يصوم أيضا الاثنين والخميس، لأنه يحب أن يعرض عمله على الله عز وجل وهو صائم، أن يعرض عمله عند الله عز وجل وهو صائم. وأيضا سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين على وجه الخصوص كما في صحيح مسلم، فقال: ذاك يوم ولدت فيه. وهذه حكمة يقولها بعض أهل العلم لصيام يوم الاثنين، حكمة ذكرها بعض أهل العلم. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. الحديث في سنده ضعف للانقطاع بين خيثمة وعائشة، فإن خيثمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من عائشة كما قال أبو داود، قال إن خيثمة لم يسمع من عائشة، فالحديث هنا منقطع، الحديث ضعيف، إسناده ضعيف. لكن بعض أهل العلم يقول أنه يعني يدل على أنه كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، قد توافق في بعض الأحيان السبت والأحد والاثنين، في بعض الأحيان توافق الثلاثاء والأربعاء والخميس. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يتعمد صيام هذه الأيام على وجه الخصوص، يعني السبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس، لا، وإنما وافقت مثلا أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أنها وافقت الأيام البيض مثلا. فيعني هذا هو المقصود، والله أعلم. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يبين ويؤكد ما ذكرناه آنفا أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وأنه كان يصوم شعبان معظمه أو غالبه أو أكثره، لكن صامه كله لا، لكنه أكثر صيامه يعني صامه في شعبان، صام شعبان ليس كله وإنما كثيرا منه غالبه معظمه، وبهذا والله الحمد تتفق يعني الروايات. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك، هكذا بالضبط بكسر الراء مشددة وسكون الشين، عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. الحديث كما ذكرت يعني مر بنا أنه رواه مسلم وغيره، فهذا دل على أن فضل الله جل وعلا واسع في مسألة صيام 3 أيام من كل شهر، من أوله وسطه آخره مجتمعة متفرقة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. هنا قال أبو عيسى الترمذي: يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري، وهو ثقة روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام، هو القسام. هذه يعني فائدة ذكرها الترمذي رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء أو وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو يعني حديث مشهور، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وأنه وذلك لأن اليهود كانوا يصومونه بناء على صيام موسى عليه السلام له شكرا له، لأن الله في هذا اليوم نجى فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه، فكان يصومه موسى عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. قريش كانت تصومه في الجاهلية، وهذا محمول على أنهم يعني كان مما يعني بقي لديهم من ملة إبراهيم عليه السلام، مما بقي فكانوا يصومونه، هذا مما بقي لهم، وأيضا تواصلهم مع اليهود قد يكون جاءهم عن طريقه، والله أعلم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فهذا كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء ترك، لأن صوم عاشوراء خلاص صار الآن سنة، صار سنة، وأمرنا أن نخالف اليهود، فقول عليه الصلاة والسلام: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. هذا هو يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقي يوم عاشوراء على فضله، وهو أنه سئل عنه عليه الصلاة والسلام قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فهذا فضل يوم عاشوراء. ونقول أيضا احرص على المخالفة، وقد ذكر أهل العلم أن على أن السنة في صوم عاشوراء ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله، بحديث لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فيصوم التاسع والعاشر. المرتبة الثانية أن يصوم معه اليوم الذي بعده، لقول عليه الصلاة والسلام خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوم بعده، فيصوم العاشر والحادي عشر. المرتبة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء فقط، وهذا يعني أصاب الخير ووفق ولله الحمد لاغتنام الشهر، لكنه خالف السنة لأنه لم يصم يوما قبله ولا يوما بعده. لأن بعض الناس يقول أنا عندي عمل، أنا عندي ارتباط، لا أستطيع يعني الصيام يوم قبله أو يوم بعده، هل أترك صوم يوم عاشوراء؟ نقول لا يا أخي، بل صم يوم عاشوراء ولا تفرط فيه. إن تيسر أن تصوم يوما قبله أو يوم بعده فهذا هو الأفضل والأكمل، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ الحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يداوم على الأعمال، سواء في الصيام أو في القراءة أو في الذكر، ويعني أنه كان عمله عليه الصلاة والسلام ديمة ما يتقطع، والمداء وحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يديم الاستمرار على العمل الصالح الذي يعمله، ولذلك قالت هنا كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان يطيق رسول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، يعني ما من الله به على رسول من الصبر والمرابطة والمجاهدة وإكمال مقام العبودية ومداومة العمل مع الإحسان والخشوع والإقبال على الله عز وجل، هذا ما أحد يستطيعه من الخلق، هذا مما وفق له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عليه وتوفيقه له ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه هذا الحديث رواه يعني الشيخان البخاري ومسلم. هذه المرأة التي كانت عند عائشة رضي الله عنها جاء في بعض الروايات أن اسمها الحولاء وأنها من رهط أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ذكرت أنها لا تنام الليل، يعني كانت تحيي الليل كله بالصلاة والدعاء، تمضي ليلها قائمة لله عز وجل فلا تنام. فقال عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال ما تطيقون، يعني لا تكلفوا أنفسكم. الجسم يعني إذا تعب، يعني إذا أكثر عليه العبادة يلحقه النصب والتعب ويحتاج إلى راحة، فلا يحمل الإنسان جسمه ما لا يحتمل، ولذلك بعض الناس تجده يحمل نفسه ما لا تطيق في أول مثلا العبادة، ثم يفتر ويتكاسل وقد يترك العبادة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا. هنا يعني القاعدة في هذا عند أهل السنة إمرار ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مما يضيفه الله إلى نفسه كما جاء هنا، مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن تشبيه المخلوقات، مثل قول الله عز وجل كقول، فالله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا: فالقول في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمل الله حتى تملوا كالقول في نحو قول الله تعالى: الله يستهزئ بهم، وقول تعالى: سخر الله منهم، ونحو ذلك مما هو من باب الجزاء على وجه المقابلة، مما هو إيش؟ من باب الجزاء على وجه المقابلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه وإن قل. فالمداومة على العمل أفضل من الانقطاع، هذه قاعدة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما ديم عليه وإن قل، ما ديم عليه وإن قل. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا يؤكد ما يعني سبق في باب التطوع، وهو أن يأخذ من العبادات ما يقدر عليه مع العناية بالاستمرار، مع العناية بالاستمرار عليه. الله المستعان. ثم نختم بهذا الحديث الذي ذكره الترمذي في هذا الباب، قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. هذا الحديث سنده حسن، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. في هذا الحديث يعني هو يعني ما له علاقة يعني بالصوم، علاقة يعني واضحة بالصوم، وإنما يتعلق بقيام الليل، هذا هو يعني الأظهر. لكن على كل حال لعله ذكره لأنه يعني عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الصيام ويحرص على قيام الليل، وإن كان كما قلت هذا الحديث ألصق بالباب الذي قبله لأنه ليس في الكلام هنا عن الصوم. على كل حال ذكر عوف بن مالك رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأول ما بدأ السواك قبل الوضوء، وأيضا السواك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قوله هنا فبدأ فاستفتح البقرة، قال يعني بدأ من أولها يعني، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. وهذا ظاهر أنه إذا جاء عند آيات الرحمة وذكر الجنة قال اللهم إني أسألك من فضلك، وإذا كان مثلا عند آية عذاب أو تخويف أو ذكر النار تعوذ بالله عز وجل اللهم إني أعوذ بك من سخطك. وهذا من التدبر ومن التأمل والنظر في كلام الله سبحانه وتعالى. قال ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، يعني شيئا يقارب، لا يعني ليس من المعقول أنه سيركع طول ما قام، المقصود شيئا يقاربه، شيئا بقدره، كما قال هنا في هذا الحديث، وأنه كان يقول في ركوع هذه التسبيحات العظيمة ذي الجبروت، ومن أسماء الله الحسنى الجبار، وهو الذي يجبر القلوب المنكسرة، والجبار هو الذي يبطش بأعدائه، الملكوت أي ذي الملك، ومن أسماء الله الحسنى الملك، فهو الذي له ملك كل شيء سبحانه وتعالى، والكبرياء والعظمة أيضا وصفان خاصان لله عز وجل، فمن ادعى لنفسه العظمة والكبرياء عذبه الله يوم القيامة. قال ثم سجد بقدر ركوعه، أي سجد سجودا طويلا. وينبغي للمسلم أن يحرص على الدعاء كما جاء في الحديث في السجود، فقمن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكان يقول في السجود سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران، أي أنه لما قام للركعة الثانية قرأ سورة آل عمران ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك في كل ركعة، يعني كان عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك في الركعات بعدها، وإن كان هدي عليه الصلاة والسلام أن تكون الركعة التي بعدها أقصر من الركعة التي قبلها ولو شيئا يسيرا. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله دروسنا بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم بعد صلاة العصر من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يوم الأربعاء بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، وأن تجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.